بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 100 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى.
نعم، يتبين لنا من هذه النصوص التي نقلناها عن الفقهاء الأعلام والسادة الصوفية أمور أهمها أنه لا يصح لغير السالك في طريق الصوفية أن يطالع كتبهم خشية أن يفهمها على غير حقيقتها.
يعني كما ذكرنا، طالما أن هناك أشياء تخصصية في العلم في جميع العلوم وكذلك في التصوف، فكذلك من لم يتعرف على التصوف ولم يكن سالكا فيه، شيء طبيعي أن لا يعرف مصطلحات هذا العلم وأن لا يتذوق أحوال هذا الأمر، فبالتالي هو لن يفهم العبارة ولن يتذوق معناها،
خشية أن يفهمها على غير حقيقتها وخلاف ما يريده مؤلفها.
نعم،
مؤلفوها، لأنه بعيد عن فهم اصطلاحاتهم ومعرفة إشاراته. غير أن كتب الصوفية إجمالا تنقسم إلى 3 أقسام.
نعم.
القسم الأول يبحث عن تصحيح العبادات وحسن إقامتها بصورتها وروحها.
والله يا أخواننا، هذا الكلام حقيقة من أجمل ما نسمع في هذا المقام. سبحان الله، أنا يعني منذ زمان أقول هذا الكلام بشكل دقيق، أن التصوف، هناك صنف من التصوف يصف لك الطريق ويبين لك المعالم لتسير على الطريق بشكل صحيح، وهناك في التصوف بعض الكتب يصف لك المقامات ويصف لك الأحوال، لكن ربما أنت لا تستفيد كثيرا من هذه الكتب. يعني أنا الآن عندما أسمع أن الولي الفلاني في مقام كذا، وأن الولي الفلاني كان في مقام كذا، ومن علامات هذا المقام كذا وكذا وكذا، عندما نتكلم عن مقامات عالية توصف لنا ويبين لنا حقيقتها، ثم بعد ذلك يبين لنا علامات هذا المقام كذا، طيب أنا بعيد كل البعد عن هذه المقامات، أنا الآن يعني ماذا أستفيد في سلوكي إلى الله في هذا الجانب؟ طبعا من حيث العلم أستفيد، ومن حيث ذكر أحوال الصالحين أستفيد، لكن أنا في سلوكي إلى الله ربما تقل الفائدة في هذا المقام. فأنت عندما تريد أن تقرأ كتابا في التصوف، ابحث عن الكتاب الذي يتناسب مع مقامك، مع حالك، ابحث عن الكتاب الذي يدلك على الطريق الذي أنت بحاجة إليه. الآن مثلا تلاقي بعض الناس تقول لو اقرأ كتاب التصوف بيجيب أعلى الكتب أحيانا، ليه؟ يريد أن هذا الكتاب كان يقرأه سيدنا الشيخ فلان، يا سيد الكريم، سيدنا الشيخ فلان قرأه في آخر حياته في بعد التمكن العلمي وبعد طريق طويلة في السلوك إلى الله في جلسات خاصة وما شابه ذلك، لكن أنت في أول الطريق تقرأ هذا الكتاب، هذا إشكال. فكيف إذا كنت أنت تقرئه؟ الإشكال أكبر. لذلك إخوتي الأكارم، يجب علينا دائما أن نبحث في العلم عما يناسب موقعنا في الطريق. يعني الآن أنا بقرأ كتاب فقه، ما بقرأ كتاب يقرأه الشيخ الفلاني في جلسة خاصة مع خلص طلابه، بلك والله هذا كتاب عظيم قرأه شيخنا كذا. مظبوط، هو قرأه لك مو إليك، قرأه مع خلص طلابه، مع خواص طلابه، قرأه في سن يعني متقدمة مع مجموعة من العلماء من طلابه، لكن نحن الآن نقرأ ما يناسبنا، في كل علم. وهذا أخوان فرق بين العلم الذي هو واجب وحاجة وبين علم التشهي. يعني التشهي إخوانا حتى في العلم موجود. أنا أشتهي أن أقرأ هذا الكتاب، لا، أنا أقول أنا ينفعني هذا الكتاب فيجب علي أن أقرأه. وقديما قلنا كلمة الصادق يقرأ ما ينبغي لا ما يشتهي. أنت الآن لا تقرأ الكتاب الذي تشتهيه، لكن تقرأ الكتاب الذي ينفعك. وهذا فرق دقيق أيها الإخوة، يعني زل به بعض الإخوة، هو يقرأ كتابا يشتهي أن يقرأه. ليه؟ في علم غريب، في مسائل دقيقة. والشيء الأعظم من ذلك أنه ما في تكليف إليه، وهذا شيء خطير. يعني أنا الآن عم بقرأ كتاب يصف أحوال الأولياء والصالحين، طب أنا شو لي علاقة؟ ما لي علاقة. طب أنا الآن بماذا تكلفت بهذا الكلام؟ لا شيء، لأن هذا الكلام فوق مستواي بكثير. فهذا علم أخدع به نفسي، وكتاب أتوهم فيه النفع، لكن في الحقيقة أنا لا أنتفع من هذا الكتاب إلا ببركة المؤلف وبركة من ذكر فيه وبركة أحوال الصالحين. أما النفع الحقيقي أن أقرأ كتابا يتناسب مع مقامي.
نعم. القسم الأول يبحث عن تصحيح العبادات وحسن إقامتها بصورتها وروحها من الخشوع والحضور فيها مع الله تعالى، مع مراعاة آدابها الظاهرة كذلك.
شوفوا الآن، أنا الآن صلاتي يا دوب عم صلي إخواننا بالحد الأدنى. طيب أنا الآن بتكلم إخواننا عن قضية كيف كان الشيخ فلان يفنى في صلاته عما سوى الله ويقبل على الله وينسى كل شيء. أنا أقرأ هذا عرضا، يعني كيف أني عرضا أقرأه إخواننا لأشد من همتي ولأطلع على أحوال الصالحين ولأنتفع بتلك الأحوال، لكن أنا بحاجة إلى أسباب الخشوع، إلى علامات الخشوع، كيف أحصل الغفلة، كيف أعالج الغفلة في صلاتي وأحصل الخشوع في صلاتي، أنا بحاجة إلى هذه البدايات.
نعم. القسم الثاني يبحث في مجاهدة النفس وتزكيتها والقلب وأحواله من تخليته عن صفاته الناقصة كالشكوك والوساوس والرياء والحقد والغل والسمعة والجاه والحسد وغيرها من الصفات المذمومة، وتخليته بالصفات الكاملة كالتوبة والتوكل والرضا والتسليم والمحبة والإخلاص والصدق والخشوع والمراقبة وغيرها من الصفات الحسنة.
يعني تصور أن اثنين طلاب علم يختلفان مثلا في أن الشيخ فلان من السلف أو من الخلف هل كان في مقام وحدة الشهود أم وحدة الوجود، نختلف وربما نقضي وقتا طويلا. هل هذه المسألة قد تقرأ عرضا في كتاب، قد تذكر في مجلس عرضا، أما أن نقضي وقتا طويلا في تحقيق هذه المسألة نقول والله إن الثمرة في هذا قليلة جدا، بل ربما تكون وهما نقع فيه، وربما تكون خديعة من الشيطان، لأنه شغلنا بقضية عن قضايا أهم بهذا بكثير. يعني أنا قبل أن أسأل أن الشيخ فلان كان في أي مقام، أنا بسأل حالي أنا عم بخشع بصلاتي أو لا، أنا الآن تائب من الذنب أو لا، أنا حققت شروط التوبة أو لا، أنا الآن حافظت على الطاعات وتركت المعاصي أو لا. هذا الذي ينفعني أنا الآن، وهذا هو التصوف الذي نريده.
وهذان القسمان مذكوران في كتاب الإحياء للإمام الغزالي وقوت القلوب لأبي طالب المكي وأمثالهما.
سبحان الله، وهذا إخواننا علم عظيم حقيقة، وهذا الذي يجب علينا أن ننتبه له. وهذا ما ذكره الإمام الغزالي بل في كتاب بداية الهداية، في أول كتب التي نقرأها في بداية الهداية، عندما ذكر العبادات وبين بعض يعني ما يحتاجه السالك من الطهارة والصلاة والصيام وتحقيق معنى العبودية فيها وكذلك انتقل إلى بعض المنهيات التي يحذر السالك منها، ثم انتقل عن بعض الآداب مع الله ومع العباد في كتاب بسيط. وكذلك أيها الإخوة، هذا ما ذكره الإمام ابن عطاء الله السكندري في كتاب تاج العروس. هذا الكتاب إخواننا الصغير في الحجم العظيم في الفائدة والعلم. طب كتاب إحياء علوم الدين إخواننا كتاب عظيم جدا، وهو موسوعة في مقام الأدب والتربية. عندما قسم هذا الكتاب إلى أربعة أرباع: كتاب العبادات، كتاب العادات، كتاب المنجيات، كتاب المهلكات، كتاب المنجيات. يعني ذكر أيها الإخوة العبادة بعض أحكامها الفقهية، وذكر أسرارها، ثم انتقل إلى العبادات وضبطها، ثم انتقل إلى الصفات المهلكة للعبد فحذر منها، ذكر الحسد، الرياء، ذكر الغضب وغير ذلك، ثم انتقل إلى الصفات المنجيات فذكر الشكر وذكر الصبر وذكر الإخلاص وغير ذلك من الصفات التي ينبغي للعبد أن يتحقق بها.
وتسمى هذه العلوم علوم المعاملة،
ويقابلها علم المكاشفة. علم المكاشفة، والإمام الغزالي يقول: ينبغي على السالك أن يشتغل بعلم المعاملة، وأن لا يعني يجعل اهتمامه في علم المكاشفة. كيف يعني علم المكاشفة؟ أن يتكلم أخواننا عن قضية النفحات والتجليات والإشراقات وما يحصل للإنسان في هذه المقامات، ثم بعد ذلك أن يشتغل بالكشوفات والكرامات والمنامات وغير ذلك، ومما يتجلى به ربنا على عباده الصالحين. يعني أن لا تجعل همك في هذه القضايا، هذه أمور إذا بدأت بعلم المعاملة جاءك رزقك من علم المكاشفة بفضل ربنا تبارك وتعالى. لذلك الإمام الغزالي يتكلم في الإحياء ثم يقول: وهنا انتهى الإذن في الكلام. يعني ليه؟ دخلنا في مقام عالي جدا ليس هناك إذن في كشفه. والحقيقة أن الإنسان إذا اشتغل بعلم المكاشفة وصار توجهه لعلم المكاشفة وصار يحكي دائما عن كرامات وأولياء وكشوفات وأحوال وتجليات ونفحات، وصار كل همه هذا الباب، الحقيقة هذا الإنسان دخل في منزلق خطير، وهذا ما يتعرض به اليوم بعض شبابنا، هذا ما يصيب بعض شبابنا اليوم السالكين. تراه يشتغل بهذه القضايا، نقول له: لا يا أخي، هذا الآن ليس الباب، أي بابا ليس هذا الباب مما ينبغي أن تدخل فيه أنت الآن. هذا الأمر يدخله الإنسان المتقدم في العلم والعمل في إصلاح الظاهر والباطن، وإنما أنت إذا كنت صادقا، إذا كنت مخلصا، إذا كنت حريصا على نفسك، فابدأ بالمقدمات التي تليق بك. وهكذا نحن أيها الإخوة عندما نريد أن نقرئ كتابا في التصوف، يجب علينا أن نتحقق بمقام العبودية لله، وأن نعرف قدر أنفسنا أولا، وأن نقدم لإخواننا ما يناسبهم، وأن نقرأ كتابا ينفعنا لا كتابا نمدح عليه بين الناس. إنه والله شيخ فلان عم يقرأ كتاب كذا، بسم الله ما شاء الله، هذا مشايخنا ما قرأوا، بلك والله أنا عم قرأه عندنا بالجامع. طب لمين يا ترى؟ هل أنت أهل لتقرئ هذا الكتاب؟ طب الحاضرين قدامك أهل أن يسمعوا هذا الكلام؟ يعني إذا تجاوزنا قضية أنه أنا أهل ولا ماني أهل للكتاب، يا ترى الحاضرين أهل أن أقرأ لهم هذا الكتاب؟ الجواب إخواننا لو دققنا لوجدنا أنفسنا أننا يعني نسير في حظوظ النفس. ليه؟ أنا أريد أن يقال أن فلان عم يقرأ هذا الكتاب، أو أنني ربما أن أشتهي أن أقرأه لأطلع ولأستفيد وما شابه. لا يا أخي، ابحث دائما عما ينفعك وعما ينفع الحاضرين.
القسم الثالث يبحث عن المعارف الربانية والعلوم الوهبية والأذواق الوجدانية والحقائق الكشفية. ومعظم كتب الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله تعالى من هذا القسم،
نعم،
كالفتوحات المكية والفصوص.
لذلك إخواننا، الولي عنده علم شرعي ظاهر، وعنده عمل ظاهر واضح، وعنده أذواق وأحوال وتجليات ومعارف يكرمه الله بها. هل أحيانا قد يكتب هذا الولي بعض كشوفاته وبعض تجليات الله عليه وبعض العلوم الوهبية وما شابه ذلك، والحقيقة أن هذا علم صحيح لا إشكال فيه، لكن المشكلة في القارئ، المشكلة في القارئ.
وكذلك كتاب الإنسان الكامل للشيخ عبد الكريم الجيلي رحمه الله تعالى. وعلى أمثال هذه الكتب ينصب التحذير من قراءتها لغير السالكين العارفين من الصوفية، وتسمى هذه العلوم علوم المكاشفة.
نعم.
ويتبين لنا أيضا أن التصوف لا ينال بقراءة الكتب.
يا سلام، التصوف مو تخصص علمي، التصوف مو عبارة عن كتب نقرأها. التصوف إخواننا الكتب تساعدنا فيه والقراءة تساعدنا فيه، أما التصوف في الأصل هو علم، هو عمل، هو سلوك، هو أدب، هو تربية، هو إصلاح للنفس، هو تخلي عن الرذائل وتحلي بالكمالات، وهكذا، هذا هو التصوف. أما أن يتحول التصوف إلى علم نظري تكثر فيه القواعد والتنظيرات وما شابه ذلك، ونبتعد فيه عن ميدان السلوك والعمل، فهذا وهم نقع به، ونستغفر الله ونتوب إليه.
ولا بمعرفة الاصطلاحات، بل لا بد من السلوك مع رجاله ومجالسة أهله.
ما شاء الله.
قال الشيخ الشعراني رحمه الله تعالى: سمعت سيدي علي الخواص رضي الله عنه يقول: إياك أن تعتقد يا أخي إذا طالعت كتب القوم وعرفت مصطلحهم في ألفاظهم أنك صرت صوفيا، إنما التصوف التخلق بأخلاقهم ومعرفة طرق استنباطهم لجميع الآداب والأخلاق التي تحلوا بها من الكتاب والسنة. ويتبين لنا أيضا أن السادة الصوفية إنما وضعوا هذه الرموز والإشارات كي لا يأخذ علمهم إلا من سار في طريقهم. وقد بينا أن التصوف لا ينال بقراءة الأوراق، بل بصحبة أهل الأذواق.
جميل.
ويتبين لنا أيضا أن النصوص التي فيها الكفر والزيغ والمروق من الدين مدسوسة على القوم حتما، لما رأيت من تمسكهم بالكتاب والسنة مما مر معك من نقوله. ويتبين لنا أيضا أن ما ثبت عنهم بالتأكيد ويمكن تأويله وحمله على وجه صحيح من عقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة وجب تأويله عليها، لأنها هي عقيدتهم التي يعتقدونها ويصرحون بها ويثبتونها دائما في مقدمات كتبهم كما هي سنتهم. وانظر إن شئت مقدمة الرسالة القشيرية والفتوحات المكية والتعرف لمذهب أهل التصوف وإحياء علوم الدين وغيرها من الكتب.
ذكر فيها المؤلفون عقائدهم السليمة في مطلع كتبهم. رسالة القشيرية ذكر فيها الإمام القشيري عقيدة الصوفية في أول كتابه، ونقل عبارات دقيقة عنهم تدل على سلامة عقائدهم، وأنهم بفضل الله عز وجل على عقيدة سليمة ليس فيها كفر ولا بدعة ولا زندقة ولا غير ذلك، وإنما كانوا على المذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة.
ويتبين لنا أيضا أن ما نسب إليهم مما لا يمكن تأويله على وجه صحيح إن صح عنهم فهو مردود على صاحبه، لا نسلمه له ولا نعتقده، بل نقول بكفر معتقده، ولكننا لا نكفر شخصا معينا،
نعم،
لأننا لا ندري خاتمته، ولأننا مسؤولون أولا وآخرا عن عقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة، لا عن عقيدة أي إنسان آخر.
يعني أنا الآن أخوانا أحكم على الأقوال، أحكم على الأفعال، أحكم على الأفكار، أحكم على هذه الأشياء. أنا ما لي علاقة بالشخص إخواننا، هذا الشخص كافر ولا لا، هذا الله أعلم به. يعني هلا لو إنسان عاش كل عمره كافر ثم مات، هل ألعنه؟ الجواب لا. طيب لماذا نقول لا ندري خاتمته؟ يعني هلا الآن أحد أشقياء العالم يلي عاش كل عمره عم يحارب الإسلام ثم مات، طيب نحن الآن كنا نراه عندما يحارب الإسلام، لكن في آخر ساعات حياته على ماذا مات؟ لا نعلم، نحن ما كنا معه وما جلسنا معه وما اطلعنا على خاتمته. لذلك نقول هذا الإنسان عاش كافرا وبالتالي لم يظهر لنا إسلامه فلا نترحم عليه، لكن هل نلعنه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ربما ختم له بالخير ولا نعلم، لم نعرف، هذه قضية يعلمها ربنا عز وجل. فأنا لماذا أنا الآن أخوض أمرا لا أدري حقيقته؟ انظروا إخوانا إلى تدقيق علماء أهل السنة والجماعة في هذا الباب، كيف ينظرون إلى المسائل بدقة. أنت تحكم على كلمة تقول هذه الكلمة غير صحيحة، أما من قالها كافر ولا مسلم والله ما بعرف يا أخي، هذا إنسان صار في ديار الحق، هو الآن بين يدي علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ربنا هل فلان قبل 1000 سنة قال هالكلمة أو لا أو ما قال، ربنا يعلم ما معنى هذه الكلمة، هل يعلم مراد المتكلم منها. إذن أنا لا أعلم كل ذلك. لذلك إخوتي الأكارم دائما نحن نتكلم عن الأفكار، عن الأقوال، عن الأفعال، وبالمقابل يا أخواننا إحنا ما في عندنا شيء اسمه تكفير جماعي، إنه والله أخواننا أهل هذه القرية كفار هذا كلام لا يقوله عاقل إخواننا، نقول من يقول بهذه الفكرة كافر، أما لا نقول نحكم على يعني أهل عصر أهل زمان أهل يعني على أصحاب مكان، لا، هذه قضايا أيها الإخوة لابد أن ننتبه لها منها لأنها أوقعت البعض بخطأ عظيم. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.